السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، جعلها الله سبحانه لا إله إلا هو قراءة خير وبركة، وعم بنفعها القارئ والمتكلم تعليقا شرق شرحا، والسامع ووفقنا سبحانه وتعالى للعمل بالعلم بعد سماعه. فكما قال علي رضي الله عنه: العلم يهدف بالعمل، العلم يهدف بالعمل، إن أجابه ولا ارتاح. ولنشرع حينئذ في القراءة من كتاب السنن، لعل الله أن ينفعنا بها ويجعلها خالصة لوجهه ويبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث أبو داود رحمه الله تعالى سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجهاد قال: باب النهي عن لعن البهيمة. قال: حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ثقة إمام حافظ.
قال: أخبرنا حماد.
حماد بن زيد الجهضمي ثقة ثبت.
قال: عن أيوب.
أيوب بن أبي تميمة السختياري ثقة ثبت حجة.
عن أبي قلابة.
وقلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال.
عن أبي المهلب.
عن أبي المهلب الجرمي البصري ثقة.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح وفيه من الفقه، النهي عن اللعن للأعيان من ذوات الأرواح سواء كانت بشرية أم بهيمية حيوانية. وذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في البهيمة البعير لما لعن أو لما لعنت، فكيف بالمسلم؟ نعم، وقد جاء النهي عن اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم والتشديد في ذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ثم رجعت وأخذت يمينا وشمالا، فإذا وجعت في الملعون إلا رجعت للاعن. نسأل الله العافية. حينئذ يلعن الإنسان شيئا لا يستحق اللعن فإنها سترجع اللعنة عليه، لعن من لا يستحق اللعن، فعلى المسلم أن يصون لسانه من اللعن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكون شفيعا يوم القيامة لمن؟ للعانين. تذهب هذه البركة النبوية العظيمة وهي الشفاعة، ومن عرف باللعن وإكثاره كما يفعل السوق، الله يلعن أبوك، الله يلعنك، إلى آخره. قد سمعت مثل هذه الألفاظ ولا بد من انتشارها بين السوق ورعاع الناس في الأسواق وفي الشوارع. فقف عند هذا وبلغه هذا الحديث لعله يرتدع به، أنك هذا الذي لعنته وهو أخا لك مسلم، إذا لم تجد اللعنة مساغا فتحل عليه ترجع عليك، فاتق الله واستغفر ولا تعود. فلا بد أن تنشر السنة بين الناس في هذا الباب وهو اللعن، لأنه صار كثيرا حتى قد يغضب الرجل فيلعن والدي الزوجة أو يلعنها وهي عشيرته. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سخط الله. ومن الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه، يسب الرجل فيسب أباه، نعم، ويسب أمه فيسب أمه، فهذه ذريعة. فهذا حين يسب ذريعة أن ترجع اللعنة على والديك بأن تقول: الله يلعن والديك يا ابنة، يقول الله لعن والديك أنت، فتقول سببت في لعن والديك. فيفرق أيها المسلم لسانك عن اللعن. وأصل اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن لعنه الله أي طرده الله من رحمته. والطرد هذا إما أن يكون على سبيل التوقيت أو على سبيل التأبيد. على سبيل التوقيت إن كان الملعون فيه الأمر الملعون فيه معصية كشرب الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، أو ربا، لعن الله الرابي، نعم، آكل الربا وموكله وشهديه، لعن الله النانصة والمتنمصة، نعم. فلا يجوز لعن المسلم، فبالحديث لعن المسلم كقتله، نعوذ بالله، وهجره سنة كسفك دمه. فعلى التشديد في اللعن، فعلى المسلم أن يبتعد عن السب باللعن ويتق الله ويحفظ لسانه، فإنك أيها المسلم إذا استقام لسانك استقام أمرك كله بعد قلبك.
طيب، وأما هذا الحديث فإن النبي كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ هذا يدل النبي لا يعلم الغيب، فما عرف من اللاعن. قال الله تعالى في كتابه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي: ضعوا عنها فإنها ملعونة، أي رحلها وعروها وأعروها لئلا تركب. طيب، لكن هل هذا على سبيل الحكم في قال شيخنا بن باز: نعم، اختار ذهب الشيخ إلى أن المشروع إذا لعنت الدابة تركها وترك ركوبها، ولكن لا تخرج عن ملك صاحبها، ويجوز بيعها لكن يتركها. وذهب بعض أهل العلم وفي كلامهم وجاء قالوا النبي هو اللي قال دعوها ملعونة، من يملك الآن معرفة استجابة الدعاء وهو اللعن، وأن هذه اللعنة تحققت. النبي قال دعوها ملعونة، هل عندنا من علم الآن أن أي دابة اللعنة تصبح ملعونة؟ فقال بعض العلماء: هذا محمول على تلك الدابة. نعم، تلك الدابة، وليس يعني يسن في كل دابة لعنت أن تترك، لأنه غير النبي. نعم، لأنه قد يستجاب في اللعنة وقد لا يستجاب. نعم، ويعتبر أنه يكون ذلك عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها. ومن اعتاد أن يلعن الدواب ربما لعن من فضله الله عليها من البشر والأناس، فعلى المسلم حينئذ أن يحفظ لسانه عن ذلك. أما العمل على سبيل العموم فنطمئن إذا وجدنا أن السلف عملوا بذلك، أن السلف عملوا بذلك من ترك المتاع على الدابة، ولا يكون ذلك عقوبة للمرأة تلك، أو أن اللعنة تحققت واستجاب الله، فعلم النبي استجاب الدعاء، وذلك سماها ملعونة. سماها ملعونة، واللعن ما يكون إلا بأمر الله. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم طعام الأثيم والذي رؤوسها كأنه طلع الشياطين، وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم، شجرة الملعونة هذه جمال، لكن الله لعنها. نعم، والنبي لعن العقرب، لكن ما عندنا الفأر ملعونة. قال: لعن الله العقرب، صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب، فإنها قال: لا تدع مصليا ولا تدع غيره، لا تدع مصليا ولا تدع غيره، لعن الله العقرب. إذن الملعونات لا تعرف، يعرف حق اللعنة عنها إلا بما ذكره الرسول. فقد قال بعض العلماء: ما عندنا أن كل شيء لعنه شخص أصبح ملعونا، ذلك النبي فهذا خاص بتلك الحالة. ولعل الشيخ سلك مسلك الاحتياط بن باز، قال: نعمل بظاهر الحديث ونترك ما عليها من متاع، نعم نترك ما عليها من متاع. وننتقل الحديث الذي بعده.
قال: باب في التحريش بين البهائم.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، ثقة حافظ.
قال: أخبرنا يحيى بن آدم
القرشي، ثقة حافظ فاضل.
عن قطبة بن عبد العزيز بن سياح
الكوفي أو الأسدي الكوفي وهو صدوق، عن
الأعمش
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي وهو ثقة حافظ، نعم.
قال عن أبي يحيى القتات
الكوفي وهو لين الحديث،
عن مجاهد
مجاهد بن جبر وهو ثقة إمام مبسر، نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن معناه لا خلاف فيه بين العلماء، اتفق العلماء على النهي عن التحريش بين البهائم، لأن في التحريش بينها أذية لها وجرح للحمها وربما فقع لعينها أثناء التعارك والنزاع، وحينئذ فيه أذية للبهائم. ولكن إذا سلط الرجل كلبه للصيد فهذا مستثنى، لا يسمى تحريش، لأن النبي قال إذا أرسلت كلبك المكلم كما عند النسائي أي المعلم، فذلك يدل على جواز الصيد بالكلاب، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، كلب المعلم والذي له صفات إذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي وإذا أرسلته يأكل ويش يأكل يدع بعد الفريسة بعد يأخذها يدعها لك لا يصطادها لنفسه، نعم، هذه من صفاته، وإلا قد يصطادها لنفسه فإذا اصطادها الكلب لنفسه فلا تأكلها، لابد أن يصيدها لك. انظر النية كيف نية الكلب، نية اللي يصطاد لك يجوز، نية يصطاد لنفسه كيف عرفت؟ نايم أنت ما أرسلته، يوم تلقيته قاعد يفترس الدجاجة ويأكلها لا تأكلها ما يجوز، ما أرسلته أنت بنية الصيد، هو راح بنفسه، هذه نيته ايش؟ لنفسه، فإذا أرسلته صار نيته لك، والدليل أنه يتركها لك، إذا بعد ما أخذها يتركها خلاص معلم، بعدين عاد تعطيه قطعة يعطيه صاحبه قطعة. ومما يدل على النهي عن تحريش البهائم أن هذا من اتخاذ غرض يؤذيها لكي يستمتع، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام بن زيد قال دخلت وأنا وأنس على الحكم بن أيوب ورأيت صبيان قد وضعوا حبسوا الدجاجة وهم يرمونها، فقال أنس نهى النبي عن صبر البهائم، يعني أن تحبس وتتخذ هدف وحينئذ تضرب بالأسهم ونحو ذلك من باب التسلية. وقد قال ابن عمر لما رأى مثل ذلك قال لعن النبي من فعل ذلك، وهذا استحق اللعن. فالتحريش بين البهائم منهي عنه باتفاق العلماء، فقلت في نفسي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، واكتب هذه الفائدة العزيزة التي تحتاج إليها في هذا العصر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم لكي لا يؤذي بعضها بعض وليس لها من الحق ما للآدمي، فكيف بالتحريش بين الآدميين سيما المسلمين ليقتل بعضهم بعض؟ وهذه رسالة حينئذ ترسل لأصحاب الجهاد البدعي أهل الثورات والمظاهرات والخطباء الذين ركبوا المنهج الخارجي القعدي، فإنهم يحرشون على ولي الأمر ويذكرون مثالبه ويضخمونها، فحينئذ يتحرش الناس عليه ويخرجوا، ثم يأتي ولي الأمر بعسكري ليؤدبه، فتكون في الشوارع إيش من جراء تلك الثورات أو المظاهرات المقاتل. فإذا لعن النبي من فعل ذلك من اتخاذ البهائم غرضا ونهى، واتفق العلماء التحريش بين البهائم، فكيف التحريش بين أهل التوحيد والسنة أن يحرش بينهم حتى يتقاتلوا ويتهاجروا عياذا بالله؟ ومن هنا اشتد إثم النميمة وصارت من الذنوب التي يعذب عليها الرجل في القبر، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وكلما عظم حق من نم عليه صارت النميمة أشد عذابا على صاحبها. فالذي ينم على ويحرش الزوجة على زوجها، الابن يحرش أمه على زوجها وهو أبوه، أبوي هذا يا أمي الله الذي فعل وتأخر علينا وكذا، جاءت الأم فتسبب في طلاقها الولد أو في ضربها، نعوذ بالله، فيكون اسم هذا الولد الذي حرش الأم أو حرش الأم على أبيه على أبيه وهو زوجها حتى ضربها أو افترقا أو تشاجرا، أشد من فعل ذلك على جاره، والأجنبي أشد الجار على أشد من الأجنبي، وهكذا. والعالم ولي الأمر أشد وأشد، فإذا حرشت على العالم وذكرت لبعض الناس أشياء كرهته في درس العالم فتكون أجرمت أيما إجرام، لأنه الناس محتاجون إلى علمه. ولي الأمر أعظم من جهة الخروج وسفك الدم عياذا بالله. والعجيب أنهم يحرشون على ولي الأمر الآن في منكر يتعلق بذرائع الزنا، وينسون المنكر الأعظم منه هو التحريش على القتل وسفك الدماء بالخروج عن ولي الأمر، والثاني أشد، وهذا من قلة فقههم. فالنبي قال في الكعبة: ما أعظم حرمتك، ولدم المسلم أن يسفك أعظم حرمة منك، ولم يذكر الزنا، ذكر القتل، فدل على قلة فقه. سبحان الله، الاختلاط الأغاني، ثم لم تحرش أنت وخرج الناس وتقاتلوا مع ولاة الأمر وسفكت دماءهم، يكون ما رأى المنكر الذي تريد تنكره أشد ولا هذا الذي سببت فيه؟ هذا سببت فيه. قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من سفك دماء وضياع أمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيدوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام كما في المتاوى، قال: جاء في بعض الكتب الإلهية أن رب البرية قال: يا عبادي لا يشغلنكم سبكم لملوككم نعم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. نعم.
قال رحمه الله،
وهذا الحديث الذي ذكرناه سند ضعيف، فيه أبو يحيى القتاد وهو ضعيف لين، فحينئذ يكون المعنى صحيح لكن إسناد الحديث
ضعيف. قال باب في وزم الدواب. قال حدثنا حفص بن عمر قال
حفص بن عمر الأزدي وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا شعبة
شعبة بن الحجاج بن الورد ثقة ثبت الحجة.
عن هشام بن زيد
هشام بن زيد الكناس. نعم هشام بن زيد الأنصاري البصري ثقة.
عن أنس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يتم غنما أحسبه قال في آذانها.
نعم هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم متفق عليه وإسناده هنا صحيح. وفيه من الفقه التحنيك وذلك خاص بالنبي وهو أن يمضغ التمر ليضعها بعد ذلك في حنك الصبي يمضغها هذا خاص بالنبي كما قال الشاطبي وذلك لأن الصحابة ما فعلوا بعد النبي فدل على أنه مثل قضية التبرك مو كل واحد أو ليست عامة في النبي وفي غيره. نعم فإذا هو في مربد وهو المكان الذي يحبس فيه الإبل أو الغنم من الحوش يعني وربده إذا حبسه يسم غنما أي يجعل عليها علامة بالكلب وهذا فيه تعذيب لكن مختفر لحاجة إيش لحاجة إحصاء الدابة ووصفها لكي لا تضل والوسم لا يجوز في الوجه وجه البهيمة ولا بأس فيه أو يستحب في إبل الزكاة يستحب في إبل الزكاة نعم أو في غنم الزكاة. قال يسمها في آذانها هذا دل للأذن لا تسمى بالوجه فمن المبالغة البدعية أن يغسل الرجل أذنيه مع وجهه فوضوء يقول الإذن بالوجه لا الإذن تمسح عليها. طيب سؤال إذا توضأت وغسلت الوجه واليدين ومسحت الرأس ونسيت الأذن وقد غسلت الجدين تعيد الوضوء كله ولا بعضه تعيد الوضوء كله أو بعضه يعني نسي أذنيه وغسل رجليه خلاص غسل رجليه ونسي أذنيه فهل يعيد الوضوء كله أو من عند الأذنين ويكمل بس يرجع للأذنين لا يجب لأن الأذنين على الصحيح كما قال الشافعي في كتاب الأم مسحهما مستحب. كيف عرفنا؟ ثبت أن ابن عمر مسح مقدمة رأسه وجاء في حديث إسناده ضعيف منقطع وآخر له شاهد في سند مجهول أو له شاهد فهو حسن لغيره دل على أنه الذي اكتفى مقدمة رأسه والأذنان من الرأس فيجوز إذا ترك البعض من الرأس والأذنان من بعض الرأس فجاز تركهما كما قال الشافعي. طيب فلا بأس في الوسم في الأذن الوسم في الأذن. نعم أكمل اقرأ.
قال رحمه الله باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة لم يسب بل ضعفه.
قال أنبأنا سفيان
سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه وربما دلس.
عن أبي الزبير
أبو الزبير محمد المسلم قرشي وهو صدوق دلس.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك.
هذا الحديث إسناده حسن من أجل ابن الزبير، لكنه عن إسناده ضعيف أنه مدلس، لكن حيث أنه وجد في مسلم فتمرر الرواية. فقد نهى النبي أو لعنت، أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، قال ذلك النبي مر على حمار قد وسم في وجهه. فإذا ينهى عن وسم الدابة في وجهها. طيب، أخذ من هذا الحديث ما حكم وسم الإنسان في وجهه؟ محرم هو أشد. وقد كانت طائفة أو فرق أو قبائل في أفريقيا تفعل ذلك، كنا نراهم في الحج، شيء تجد بعضهم مربع كذا، بعضهم كأنه قط، يعني قد مزق خده كذا خطوط، تذكرونها؟ هذا من جهلهم، كانوا يسمون بالوجه. نعم، حتى يقول طيب هذا من أي قبيلة؟ ما أشوف، قرب في النور كذا اللي هي منقوشة، يا بس هذا قبيلة كذا، والثاني مربع. صار في تشبه الفائل، ما يكفي عن البطاقة؟ يقول ما عندنا بطاقة، ما نقرأ. طيب، حينئذ كيف مشت القبائل القديم العربية؟ خلاص الإنسان معتمد على اسمك فلان ابن فلان، خلاص وبلازم موري يعني الوسم هذا. اختفت الآن والحمد لله، الظاهر مع العلم اختفت. كان نشوف التكار اللي يسوونه في مكة، تذكرون هذه قبيلة. فلعن النبي من فعل ذلك، لأن الوجه مجمع المحاسن. الوجه مجمع المحاسن، فملعون من فعل في وجهها أو ضربها في وجه البهيمة. فكيف الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند غيره، إذا ضربها، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورته. ذلك أكثر من يحرك الإنسان غضب الوالد على ولده أو على زوجه، أول ما يفقد أعصابه يسلط عليه يسمونه العامة كف. لا، فيه في رواية ثانية العامة يسمونها قلب، لأن المعروف أن هذا القلب صح، لكن هذا عرفه، يقول ضربه قلب، يعني هل يريد أن يخفف من الاسم؟ هو منكر، سواء كان ضربه قلم ضربه كف، كل ما يجوز في الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته، فهو مجمع المحاسن. الله خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه، له صورة سبحانه تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. طيب، وذلك كان في حد معاوية قال لي جاء رسول الله قمتها فعلي عتق، لعله نذر. المهم قصة معروفة، فقال من أنا؟ قال رسول الله. قال الله. قال الله فوق. قال اعتقها فإنها مؤمنة، الله بالسماء. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب فيه الزكاة والجزية، لا يستحب في غيرها، لكن لا ينهى عنها، لا ينهى عنها. طيب، حيث اللي بعده.
قال باب كراهية الحمر تنزى على الخيل أو تنزى على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة ثبت.
قال أخبرنا الليل
بن سعد الفهمي ثقة ثبت فقيه.
عن يزيد بن أبي حبيب
الأزدي ثقة كان يرسل.
عن أبي الخير
أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقة فقيه.
عن ابن زرير
عبد الله بن زرير الرافق المصري ثقة رمي بالتشيع.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه كراهية التهجين. التهجين وصورة هنا، قال لو حملنا الحمير على الخيل بغية ينتج البغل، والبغل ليس له نسل، لا يطع ولا ينطع وليس له حمل ولا ولادة، هذا البغل. فقال لو حملنا الحمير على الخيل يعني نجعلها تواقعها جماعا بهيميا لينتج النسل، وهو البغل نسل البغال. فقال يا رسول الله: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، الذين ليسوا من أهل المعرفة بشيء، جهل عندهم الحكم الشرعي. هذا الحمر إذا حملت على الخيل قل عدد ويش الخيل، لأنها تنتج البغال، والخيل أحوج ولا البغال؟ الخيل معقود في نواصيها الخيل، الخيل إلى يوم القيامة. ولماذا أخرج أبو داود هذا الحديث في كتاب الجهاد؟ لكي يمنع بهذا الحديث أو ينفر من إيش نزو الحمير على الخيل، لأنه يؤدي إلى قلة عددها، والمسلمون محتاجون الخيل في إيش؟ الجهاد، يحتاجون في الجهاد. طيب، فإن الخيل أمكن في الجهاد من في الركوب والركض والطلب وإحراز الغنائم، ولحم نفس الخيل مأكول. أما البغل فمتولد بين محرم وحلال، فيغلب تغلب الحرمة، فلا يؤكل البغل ولا يؤكل الحمار الأهلي، فإنه رجس. إنما الخيل يؤكل كما روى ذلك مسلم بصحيح من حيث أسماء رضي الله عنها، قال: نحرنا خيلا في زمن النبي فأكلناه، فدل أن الخيل يؤكل، الخيل يؤكل. طيب، طيب إيش نفعل؟ النزو ما يجوز، لكن إذا وجدنا بغل خلاص من فعل الله لا بأس أن نركبه. نعم، ما في بأس. مثل الإنسان اشترى خمر ليحولها خل، يجوز؟ اشترى خمر لكن ما نفسه يشربها، ما في نفسه يشربها، يجوز؟ ما يجوز. طيب، جاء في بيت تركوا أهله ووجد الخمور حولت لخل، وأهله عرف أنهم مستغنون عن كل اللي في البيت، لا يريدون ما في البيت المهم، وجاء استأجره. نعم، جاء استأجره، ما يريدون أن يسكنوا فيه يعني، وجعلوا الإيجار المهم، قالوا: ما فيه لك. طيب، فوجد هذا الشخص أن الخمر تحولت خل من غير فعله، تحولت خل، يجوز؟ تحولت الخمر إلى خل بنفسها. قالوا: ما كان من فعل الله لا بأس، لأننا دخلنا الخل بفعل آدمي، تحول من الخمر إلى خل، اشترى الناس الخمر وكانت ذريعة لشربها، لكن إذا كانت بنفسها وفعل الله فلا مانع. واضح؟ طيب، فإذا وجدنا بغل يشترى في السوق ويباح، اشترينا وبعنا، لكن ما ننزي، ما نسوي مزرعة تهجين، ما يجوز. إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. طيب، وفي هذا أن الإنسان عليه أن يترك التزاوج الغير، يعني طبيعي يعني من خلق الله، كان يحاول يعني أن يزاوج بين نعج وكلبة وبين ما يفعل هذا، وما فائدة؟ نعم ما فائدة؟ طيب نعم.
قال: باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
محبوب بن موسى الأنطاكي صدوق.
قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري.
إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي، وهو ثقة حافظ له قصة عنيفة.
عن عاصم بن سليمان.
عاصم بن سليمان الأحول البصري ثقة،
عن مورق يعني العجلي،
تكلم في القطان لدخوله في على الولاة، أو كانوا ينهون الدخول على الولاة لغير حاجة، أما من يدخل على ولاة الأمر ينصحهم، فقال الإمام مالك: يجب أن يكون العالم دخول على الأمير للنصح، لو ترك الأمير غير نصح من يستلمه؟ ربما بطانة الشر. نعم، فكان مالك يرى الوجوب. وأما الحديث: من وقف بواب السلطان افتتن، فهذا حمل على من لم يقوى يفتتن يعني يضعف، فلا ينصح بل ينافق، فلا يذهب يفتن نفسه. أما القوي على النصيحة ورد وجه الله، نعم، لا سيما إذا كان له حظو عند الأمير وقبول، فإنه حينئذ يرخص كالزبري رحمه الله. نعم.
قال: عن مورق يعني العجلي.
مورق العجل البصري مورق، وهو ثقة حافظ.
قال: حدثني عبد الله بن جعفر
له صحبة قال:
قال كان النبي صلى الله عليه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخل المدينة وإنا لكذلك.
هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه محبوب الأنطاكي وصدوق، وفيه من الفقه حينئذ جواز ركوب ثلاثة على دابة بشرط، نعم، ألا يؤذيها ذلك ويشق عليها جدا، كما يأتي إلى حصان هزيل صغير ويقرأ تبويب أبو داود، يقرأ تبويب أبو داود ما يكون عنده فقه، فيأتون ثلاثة، الواحد فيهم عن ثلاثة ويركبون عليها، أتفرق يديه ورجليه ذات اليمين والشمال على بطنه، لا بد أن يشاركون عند فقه، ما يريد له به خير فقه في الدين محمول على إذا ما تحمل، تحملت الدابة، أما عند تحملها فلا. طيب، وعلى هذا الجماعة في السيارة، بعض الطماعين اللي يقول الحين أروح كر وأجي أخسر فلوس ويحط ما أدري شلون، خلي السيارة تكاد تلمس بطنها الأرض، أعوذ بالله من الضلال، يمشي فيها شوي، والميكانيكي ينصح صاحب الهندسة بالسيارات يقول له ترى هذا يضرب لك الرمانات ويضرب لك يضرب لك، يقول أنا متوكل على الله. إيه طيب، فالآن ما رأيكم في عملي هذا؟ ترى السيارة ميب إنسان ميب حيوان مثل هذا الحديث، ثلاث فقط جماد، ما رأيكم في عمله؟ مطلوب ولا منهي عنه؟ مشروع ولا منهي عنه؟ السيارة يعني لو لها روح صرخت. نعم، سكير إخوانكم هيموها من جهة نهى النبي بضاعة المال، يغش يقول له صاحب العمل، عنده ملابس وعنده ايش؟ مخزن. قال روح تعال ثلاث ردود. طالع في الساعة كذا ورجل يضرب الغداء وينام، أعوذ بالله، جاء الشيطان قال ردود ليش؟ محمد 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 محمد، خلاف رد واحد. قال والباقي أحباب أضر بسيارة الشركة، ما يصلح لها النبي ضاعف، خليها ثلاث ردود عشان تحمل السيارة. يقول ما عندكم فقه هذا في البهائم. وسبحان الله، ولم ينهى النبي عن إضاعة المال، قال السيارة ما كيف تجيب ثلاث ردود إلا برد واحد؟ تخاف الله؟ الناس كذا إنه شيء جشع والله، تأويلات فاسدة. ما يبي ينهك تفكيره في ضرر على السيارة، يموت كذا قلبه يقول هي صحيح ماشي بس هي طريق بمر عليه بمر على الطريق. طيب هذا فيه إضرار بالناس. طيب هذا الحديث كان النبي إذا قدم من سفر استقبل بين فيون استقبل أولا جعله أمامه. اللي استقبل أولا هذا مش دل عليه إيه له شوق لأنه يجد يجي بيشوف الجاي هذا فله تكرم. هذا الحديث رد فيش إنه تظهر حفاوة المستقبل. تخيل الله واحد بيستقبل صديقه أيهما أولى في حفاوة استقبال تخرج سرعة القلب؟ تقول له أطلع فوق وروح يمين ويسار أنه باقي السيارات أستنيك، أو هذا واحد. اثنين يفتح الباب حق المطار ويقعد قاعد ورا ويسوي لك. طيب هذا اثنين. ثلاثة يقف مع الجمهور لين تجي له. أربعة إن كان في كمنية يخترق المكان كان مسموح ويأتي عندك ويشيل لك الشنط. أيهما أعظم حظوة عندك؟ شكر أخي. فانظر إكرام النبي لهذا الأول فيه من المستقبلين اللي جاء للنبي، أكرم النبي حطه قدامه بالصدر، استحق الإكرام هذا لأنه أكرمني، حطه بالصدر. والثاني اللي وراه حطه وراه، هذا فيه استحباب إدخال السرور على الضيف. ضيف غاب قد يموت في سفر، قد يجي كأنه ما جاء من سفر. هكذا البعض عنده موت في العلاقات، ما يقول الحمد لله على السلامة أجي كالمطار استقبلك، عنده موت في العلاقات وكسل وركوب ورد الدنيا، ولا ينظر المستحبات ولا ينظر بعشرة وقواعدها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة.
طيب باب في الوقوف على الدابة، اقرأ.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
الحوطي ثقة
قال أخبرنا ابن عياش
اسماعيل بن عياش العنسي صدوق في رواياته عن أهل بلده مخلط في غيرهم
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني.
يحيى بن أبي عمرو السيباني عن
أبي مريم،
أبو مريم اللي هو ثقة الأنصاري الحضرمي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم أو حاجاتكم.
نعم، هذا لا بد أن يكشف عن هذا الرجل يحيى بن أبي عمرو، طلع حمصي. إذا كان حمصي فالرواية هذه إيش تكون؟ حسنة، لأن ابن عياش إسماعيل روايته عن أهل بلده مقبولة، عن غيرهم غير مقبولة، وهذا الرجل حمصي، من هو؟ يحيى بن أبي عمرو السيباني. الحديث حينئذ حسن. وفيه من الفقه لا تستعمل الدواب لغير ما خلقت له، فلا قال لا تتخذوها منابر، منابر يقف عليه الإنسان ويخطب، نعم، إنما جعلت لكي تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغين في شق الأنفس كما في القرآن، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. الإنسان يقوم على الأرض ويخطب أو يقوم على المنبر، أما ما يخطب على راحلته واقفا، نعم. أما إذا حصل الأمر ما رطين وما استطاع واحتاج أن يقوم عليها ليخطب مثل العيد ونزل في الأرض ملت رجليه وصلوا على دوابهم لأنه ما يستطيع أن ينزل الأرض، هذا لا مانع. بهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ولقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى.